أهلا وسهلا في أسماء أبو عياش اللاجئة الكاتبة. جزء كبير من وعيك وثقافتك بدأ في المخيم، فإنه كيف كان المخيم أثر في تشكيل وعيك وثقافتك، تشكيل أسماء اللاجئة الكاتبة؟
أوقاتكم ورد ومعد وسعد. اسمي أسماء ناصر أبو عياش، وأنا مصرة على ناصر لأنه عيلتي ناصر، وهي أحد أركان وأول طوبة في وعي الفلسطيني والإنساني. أنا انولدت في مخيم الزرقاء بين النكبة والنكسة، يعني بين 48 و 67، في سنة 1953. وعيت على المخيم من خلال الناس في المخيم، الجيران، بس يافا كانت مكرسة أكتر، لأنه في المخيم مثل ما المعظم بيعرف حارات، حارة يافا، حارة الرملة، حارة اللد، وهدول الناس حملوا يافاهم في المكان اللي انتفوا له. أهلي طلعوا من يافا قصرا نفيا للأردن، وانولدت أنا في مخيم الزرقاء في الأردن. المخيم شكل نسبة عالية من وعيه من خلال ناسه، من خلال مقاوماته، ومن خلال شخصياته. أنا بتقديري كان أهم شخصية كانت في مخيمي ستي أم أبوي. قديش أثرت هذه السيدة على النساء المحيطات فيها، سواء من لما طلعت من يافا والاحتلال البريطاني أعدم أخوها، كان ثائر مثور ثورة 36، من خلال وفاة زوجها في إضراب 36 لاعتبارات كمان وطنية، من خلال الهجرة، ست صبية لساها عندها 8 أطفال، أكبرهم لم يتجاوز 18 كان لما توفى أبوهم، وطلعت للمخيم. في المخيم يمكن أنا عم بستبق الحدث، بس الحقيقة شخصية ستي مخداني كتير، وأنا بقدر أسقطها على كتير ستات في مخيمات اللجوء والشتات. كانت تقود مظاهرات ضد الإعاشة، ضد كرت المؤن. كانت إلى حد ما ذاكرة حية وين ما كانت موجودة، بس تحكي عن يافا، يعني ست بسيطة مش متعلمة، لكن يافا تركت في ذاتها أثر كبير، لأنه الكل بيعرف قديش يافا كانت حاضرة ثقافة وعمران وأدب وعلم. فيبدو لي أنه كانت ستي أحد المؤثرات المهمات في تاريخي وفي وعي بالمخيم.
انطلاقا من حكيك عن ستك، لو بدنا نتطرق لموضوع دور المرأة التربوي المهم في المخيم، فإنه بنيجي نحكي عن أهمية الدور التربوي إلها في إنها تقود، تربي، تبني، سواء الأم، الجدة، المعلمة في المدرسة، فإنه احكي لنا أكثر عن دور أهمية وجود أو أهمية الدور التربوي للمرأة في المخيم.
أنا بفكر يعني الدور التربوي جزء لا يتجزأ من حفظ الذاكرة، بمعنى يعني القضية الفلسطينية يعني مش سرد لاحتلال ونفي وإبعاد وإبعادة، هو حكاية مقاومة. في قلب هذه الحكاية يبرز ويتجلى دور المرأة الفلسطينية، سواء في المخيم أو في غير المخيم، دور مركزي في صياغة الذاكرة الثقافية والوطنية وحمايتها من الاندثار. هو مش بس سرد ماضوي، لا، هو شكل من أشكال المقاومة والحفاظ على الذاكرة. بمعنى معلماتي كانوا في مدرسة الوكالة، كانوا يتجاوزوا دورهم كمربيات ومعلمات ويحكوا لنا عن البلاد. وواحدة من هاي المعلمات كتير أنا بحب أذكرها، الله يرحم روحها، الشاعرة شهلة الكيالي، الشاعرة الفلسطينية شهلة الكيالي، هي اللي فتحت عيوننا بشكل مباشر ومركز على فلسطين من خلال أشعارها ومن خلال الحصص اللامنهجية اللي كانت التوعوية خلينا نحكي تحكيها عن فلسطين، لدرجة إنه وجه إلها إنذار من إدارة الأونروا في الأردن إنه أنت عم تخرجي عن سياق العمل الموكل إليك في إنك عم تحكي عن سردية ورواية مش موجودة في المنهاج، بس كانت تتحدى يعني كونها شاعرة الله يرحمها. هذه واحدة من النماذج، نماذج الستات في المخيم وفي مدارس الوكالة الموجودة في المخيم أسهمت في تشكيل وعينا. هذه المسألة يمكن حملناها صغارا وكرسناها كبارا عبر الاتكاء على السردية الفلسطينية المواجهة لسردية الاحتلال الضليلة. أنت لما تحكي عن الشهداء اللي بتعرفيهم اللي بيقربوا لك، لما تحكي عن المقاومين، لما تحكي عن دور المرأة في الفعل المقاوم، لما تحكي عن مهيبة خرشد، هذه فلسطين وهذه السردية الفلسطينية، مش سردية حكايات وصف حكي زي ما بحكوا، لا هو هيك.
احكي لنا طيب أكثر عن إنه دور المرأة في المقاومة وأهمية أصلاً يكون لها دور في المقاومة. يعني أنا مثلاً بتذكر أمي كانت دائماً تحكي لنا في كل اقتحام أو أي حدث إنه خلوا باب البيت مفتوح يمكن يمر حد. تحكي لي دائماً عن أيام الانتفاضة وكيف إنه يبعثوا للشباب الفدائيين أكل شرب مي للوضوء أحياناً. حتى أنا تحكي لنا إنه كانوا النسوان زمان أيام الانتفاضة ولحد الآن بشوف هاي النماذج وبعيشها إنهم يطلعوا مثلاً إذا في طلعين اليهود ورا شاب فهم يطلعوا ورا يمسكوه. فإنه بحب أكتر تحكي لنا عن دور المرأة في المقاومة،
شوفي
دورها في العمل الوطني.
يمكن يعني شكل دور المرأة رديف مهم ومركزي في الفعل المقاوم الفلسطيني. يعني دور الست الوالدة أمك هذا لا ينقص أبدا عن دور البرودة في محاولة الرصد، في محاولة حماية الشباب، في محاولة تأمين يعني تأمين صمودهم خلينا نحكي. فكان دور رديف يعني في ظروف التشريد والتهجير وحتى قبل الاقتحامات، حتى في ظل الأيام التي تترى وتتوالى على الفلسطيني في المخيم، دائما المرأة كان لها دور مقاوم في حفظ الذاكرة من خلال سواء التطريز، سواء الأغنية الشعبية، سواء الحكاية، سرد الحكاية. يعني الجدات والإميات، أنا ما بعرف يافا ولا بعرف حارة السكسك ولا بعرف سلمة ولا يعني ما بنعرف، خلقنا إحنا بعد النكبة، لكن من خلال هاي الحكاية عرفنا شو أهمية إنك تكرسي الذاكرة في ذهن الطفل لحتى يكبر وتضلها يعني تضلها فلسطين موجودة حاضرة عين وسمع، حتى وإن كنت مبعدة وإن كنت ممنوعة من زيارتها. دور المرأة في هذا الجانب والجوانب الاجتماعية الكثيرة، وحتى قيادة المظاهرات، حتى الفعل المجتمعي والحماية، كان دور كتير مهم رديف، برجع بقول رديف للفعل المقاوم اللي بيكون فيه الرجل. الست الفلسطينية يعني عاشت ظروف قاهرة في فقدان الزوج، سواء استشهاد أو اعتقال أو إبعاد أو إخفاء، يعني مختفي لاعتبارات إما لاعتبارات أمنية أو لاعتقالات. المرأة الفلسطينية عانت من الفقدان في الاستشهاد أبنائها وإخوانها وحتى أولاد جيرانها، حتى يعني هي ما انسلخت إطلاقا عن واقعها، ظلتها صامدة إلى حد ما، حتى ما نكون مبالغين، صامدة في مواجهة كل هذه محاولات الطمس والاحتواء والسرقات، سرقة الثقافة وسرقة الذاكرة، ظلتها هي الحافظة للذاكرة.
بتذكر ستي زمان في الأعراس وهي الأمور كانت لما نغني أغنية شعبية قديمة فإنه كل الناس اللي أصغر منها جيل ينسوا الأغنية، فإنه هي تصير تطلع فيها وتضحك وتكملها. بستشعر إنه أهمية الموضوع من بعد ما توفت الله يرحمها، إنه لما نكون في مناسبة ونحكي أغنية فيش حد يكملها، فإنه لو نيجي لموضوع إنه أهمية دور المرأة في الرواية الفلسطينية أو في السردية الفلسطينية في الحفاظ على التطريز، في الحفاظ على الأغنية الشعبية وكل هاي الأمور، فإنه منيجي لهاي الموضوع. كمان بدي أحكي عن أو بدي أعرف عن شغلة، إنه دايما بسمع أو إنه كل مكان أنا بشوف حد جديد فيه بكون يحكي لي أنت من وين، بحكي له أنا من المخيم، بحكي لي أنتو دايما نساء المخيم قويات. وأنا طالعة في المخيم خطر لي سؤال فجأة، يعني إنه ليش دايما إحنا مربوط نساء المخيم القوة، نساء المخيم صبر، ليه يقع على عاتقنا تحمل مثل هيك؟ أو إنه من أي وجهة نظر انبثقت هاي الموضوع القوة، نساء المخيم دايما قويات دايما صامدات؟
أول إشي تسمحي لي يعني تصويب صغير، لما حد يسألني أنت من وين ما بقول أنا من المخيم، مع اعتزازي الكبير في المخيم وإيش طلع المخيم من مناضلين وثوار ونماذج فكرية ووطنية. لا، أنا من يافا،
صح،
انولدت في مخيم الزرقاء وبعيش في مخيم الزرقاء، بس أنا من يافا. ليش نساء المخيم قويات؟ هو يعني القوة في الشخصية والأداء مش حكراً على نساء المخيم، وأي ست بتواجه تحديات أخديها من أمريكا اللاتينية ولوطننا العربي، أي ست واجهت تحديات هتكون على قدر المسؤولية. فكيف الحال إذا كانت السيدة فلسطينية واجهت إبعاد ونفي وحياة شاقة ومتقشفة في المخيم وفقدان؟ قدامها خيارين، إما إنها تنكسر وتكسر اللي حواليها، وإما أن تصمد وتواجه وتجابه. فاختارت المرأة الفلسطينية بفعل تكوينها منذ الأزل، من أيام عشتار، اختارت الصمود والعطاء والمقاومة، جابحت وقدرت تطلع أجيال على كافة الصعد مبدعين وطنيا واجتماعيا وثقافيا وفكريا وعلميا. ومنلاحظ هذا الحكي لو عملنا مسح شامل للمخيمات، مخيمات الفلسطينيين في الشتات، ونلاحظ قديش المخيم طلع أفكار وعقول وحتى ثوار. يعني ثورة انطلقت من المخيم.
طب إيش ممكن أعباء تحملتها المرأة اللاجئة دايما؟ يعني منشوفها مخصصة إلها هي أكثر،
زي ما حكينا سبق وقلنا، يعني ابتلاعك من مكان أنت تألفتي معه، وجيرانك وقرايبك وحبايبك، ابتلعتي عنوة من هذا المكان وأبعدتي على مكان لا تنتمي له، لا فكريا ولا اجتماعيا ولا روحيا ولا ثقافيا، ولقيتي حالك قدام هالتحديات. واجهت أعباء سواء على صعيد اقتصادي أو على صعيد نفسي أو شخصي أو على صعيد حتى الإنكار الاجتماعي لدور المرأة بشكل عام في المجتمع إلى حد ما العربي. خلينا نحكي قديش كان دور الست مهمش ملحق بالرجل، لكن لما الرجل كان مش فاضي مش موجود بدها تكون موجودة، ومع ذلك كانت الست تعاني من التهميش المجتمعي، كانت تعاني من التمييز. يعني أنا بتذكر في واحدة من الورشات اللي كنا نعملها في التمكين السياسي والمجتمعي، إنه إذا الولد ناجح ابن أبوه، إذا الولد مش ناجح ما هو تربية مرة، عرفتي؟ فأعتقد هذا المثال ممكن إسقاطه على قديش دور المرأة مستهدف ومش معطى حقه في المجتمعات العربية وإلى حد ما في مجتمع المخيم.
طب أنت بتشوفيها أنها قدرت تتحدى كل هاي الصعوبات؟
بتقدريش يعني هذه الفكرة مش معممة، ما بتقدري تعمميها يعني، بس بشكل عام قدرت الست تتحدى، وفي عنا نماذج قاهرة رائعة جدا في هذا التحدي. على الصعيد الفلسطيني مثلا، على صعيد المرأة الفلسطينية قديش أثبتت وجودها وحضورها سواء في الفعل المقاومة الفعلي. مهيبة خورشيد في الأربعينات قدرت تتحدى المجتمع إلى حد ما بقدر أسميه الذكوري، ونزلت كتف كتف مع الرجل في حملة سلاح وقاومت. كتير عنا شهيدات، كتير عنا أسيرات محررات، منهم عايشة عودة، منهم ليلى خالد. في نماذج قدرت الست تتحدى وتوقف وتشابه. وأنا بتقديري يعني تتميز المرأة الفلسطينية عن أي مرأة عربية في سعة اطلاعها وقدرتها على التحدي بسبب الظرف اللي انحطت فيه، وقدرتها على المجابهة والمقاومة مع احتفاظها بهالحضن الأمومي والوعاء الأمومي في إنها تكون. وسمعتها من أكثر من حد من إخواننا العرب، وحتى في برا في ألمانيا مرة كنت في 2016 ست ألمانية بتقول لي: أسمع، أنا بشوف المرأة الفلسطينية عبارة عن فيضان من الحنان، بتحب كتير. وفعلا هو هيك.
مع كل التطورات اللي بنشوفها في العالم، الأشياء اللي بنعيشها السريعة الأحداث، إلا أنه أصلا المرأة في المخيم تحديدا قدرت توجد نفسها في كتير مجالات، مجالات سياسية، فكرية، ثقافية، حتى فنية. فإنه كيف وجدت لنفسها هاي العالم، أو أنها طلعت ورجت الناس فن، إبداع، فكر، سياسة؟
شوفي، الإنسان أنا بتقديري وليد بيئته، وكل ما واجه تحديات بثبت ذاته. يعني أنا على سبيل المثال الفن، أول مصورة عربية هي يفوية فلسطينية، عبود، من بيت عبود. هذا على صعيد الستات، وعلى صعيد الرجال الأخوين لاما هم أول ركيزة في ركائز السينما المصرية. الأخوين لاما يفوية اثنين، بس على صعيد السيدات بذكر هون مثال تمام الأكحل. تمام طلعت من يافا كان عمرها 12 سنة، واللي أثر فيها أكتر شيء أثناء عبورهم من البر في يافا للبحر، كانت بتشوف تجربة أثرت فيها كتير وهي طفلة، كيف الأبو بيحاول يوصل لزوجته ابنهم الطفل الرضيع من الجرم اللي هو المركب الصغير اللي بيحملوا فيه بردقان، بده يوصلها يا للسفينة اللي طالعة على بيروت. وقع الطفل في البحر واستشهد، نقدر نقول استشهد. هذا كان رأي عين لتمام الأكحل، وبالتالي نقلت هاي الصورة البصرية إلنا كصورة بصرية في كل إبداعاتها كفنانة تشكيلية. حتى الستات، أنا يعني نادراً ما أشوف رجال في المناسبات والاحتفالات والأعراس بيغنوا الأغاني الشعبية الفلسطينية إلا بشكل رسمي، يعني أبو عرب وأبو الصادق وإلى آخره. بس الست قدرت تنقل الذاكرة السمعية والذاكرة البصرية، ربما لتكوينتها. يعني هي الست بتفكر على أكثر من صعيد في 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 دماغها هيك مشكل، في حين الرجل مبدع في مجاله لأنه بفكر باتجاه واحد. مع احترامي الكثير للرجال يعني وقديش إبداعاتهم عمليا، بس لا، الست أقدر في نقل التجربة الوجدانية من الرجل، وهذا مثل وميز المرأة الفلسطينية.
دائما بنحكي في العادة إنه وراء كل رجل عظيم امرأة، فإنه كيف قدرت المرأة الفلسطينية وتحديدا المرأة اللاجئة تتعامل مع غياب الرجل في حياتها، سواء كان زوجها أسير مبعد أو حتى شهيد؟ يعني أنا بشوف إنه كيف قدرت تتعامل مع الموضوع من منظورين: الأول إنها تحتوي العائلة، إنها تتوفر لهم أساسيات الحياة اللي بتطلبوها، والشيء الثاني من ناحية وجدانية، بنهاية هي زوجها أو حتى صديقها، ابنها أو أخوها غايب، فإنه كيف قدرت توازن بين الشغلتين وتطلع؟
كيف وليش؟ مش لأنها وراه، لأنها جنبه، مش وراء كل عظيم امرأة، جنب كل عظيم امرأة وجنب كل عظيم رجل. يعني زي ما رجعنا من نرجع نحكي كمان مرة التحديات اللي واجهتها بغيابه، وكمان الخبرات قد تكون اكتسبت منه خبرات من زوجها، من أخوها، من أبوها، أحيانا من ابنها، خبرات على المواجهة. قدرت الست إنها يعني تسقط تجربتها مع محيطها على ذاتها، وبالتالي واجهت وقدرت تتربي بظروف كتير قاسية وصعبة، تحملت عبء العبء الاقتصادي والعبء النفسي والاجتماعي. هذا الجانب ما كانت تظهره الست، قد يكون من خلال إنه أنا قوية مش لازم أنكسر، إنه أنا ما فيش حدا غيري لازم أكون واقفة كرمال اللي حوالي، خصوصا إذا كان في أطفال أو كان في فتيان في مرحلة مراهقة، وقديش هذا محتاج وجود رجل لجنبها لهذه الست. بس يعني أنا بتذكر، معيش أحكي شغلة خاصة كتير كتير، لما أجيت أتزوج فدائي عتيق قال لي أنا مش فاضي لأي شيء، مستعدة. وفعلا الله يرحمه توفى وما كانش فاضي لأي شيء، مكرس كل حياته لأشياء تانية اللي هي فلسطين. وما دون ذلك تحملي أنت أعبائك، يا بتكوني على قدها يا بتستسلمي وبتستقيلي وبتقولي باي باي بطلت. ما في قدامك خيارين، خيار واحد، البقاء والصمود من أجل فلسطين اللي أساسها الإنسان.
كيف عرفت البنت اللاجئة في المخيم أنها تحافظ على مساحاتها الأمنة، استقرارها النفسي، أو أنها على الأقل تحافظ على أكبر قدر من الخصوصية مع ظروف الحياة الصعبة طبعاً في المخيم؟
أعتقد هذا بيعتمد اعتماد كلي ومركزي على النمط التربوي اللي عايشة فيه البنت في العائلة، العائلة الصغيرة النووية تبعتها إما وأبوها، وقد تمتد شوي صغيرة ستها وعماتها وعمامها. هون بيجي دور التوعية من الأكبر. اثنين، المخيم طبيعته بطبيعة الحال فيش فيه خصوصية. أنت بتمشي بتزوري بالمخيم بتلاقي شباك قبال شباك، يمكن تسمعي همس الناس في الغرف حتى لو كان بأبسط الأصوات، هيك المخيم. البنت كيف قدرت تحافظ على خصوصيتها؟ هون بتطلع دور تربية الأم والمحيط. اثنين، تحصينها الذاتي، هي إذا هي ما كانت قابلة للتحصين الذاتي إنها تحصن حالها من البيئة الأوسع شوي صغيرة في المخيم. يعني إحنا مش بالآخر مش أنبياء ولا معصومين، الإنسان بطبيعته يعني غرائزي. من خلال التوعية والتثقيف، وأعتقد في نماذج كتير من الستات اللي كتبوا عن تجربتهم في المخيم، قديش كان في انعدام للخصوصية، قديش في محاولات للاعتداء على شخصيتهم، مش جسدياً، بحكي جسدياً بحكي نفسياً. في كتير تجارب، وهذا أعتقد بتعلق في البيت وفي المدرسة كمان، في المدرسة خصوصاً مدارس الإناث. والحقيقة يمكن من التجارب اللي أنا خضتها في هذا المجال، كنا في مدارس الوكالة في فريق الكشافة، وبتذكر على صغري كنت بصف خامس ابتدائي، صار في كارثة طبيعية في الجزائر، ولأن كشافة طلعنا نلم تبرعات للجزائر لمنكوبين الجزائر. هذا الحكي في الستينات يمكن كان، وإحنا ماشيين أنا شخصيا وصديقة إلي اسمها يسرى تعرضنا لمحاولة من شاب في زروبة من زواريب المخيم إنه أنتوا شو جايين تساووا هون. فبكل بساطة وبراءة شاب كبير بنقول له من لم تبرعات لمنكوبي الجزائر، لا أنتوا سراءات، أنتوا جايين تشحدوا، أنتوا إحنا لابسين لباس كشاف يعني هيك، فحاول يتعرض لنا بطريقة غير مباشرة يعني يسيء لنا على أساس إحنا نضعف. بس يمكن النمط التربوي اللي عشناه في المدرسة وفي الكشافة خلانا نواجهه، فإحنا ما واجهنا بالصراخ ولا بالقتال ولا لا، هربنا منه ورحنا للمسؤولة عنا في الحارة الثانية وحكينا لها. في محلات يعني بتواجه فيها البنت خصوصا المراهقة في المخيم، وهون أنا يعني بحط المسؤولية على دور المؤسسات المجتمعية في المخيم والتربوية والبيت، والبيت أكيد يعني حتى الستات البالغات كمان بتعرضوا لهيك مواجهات. هاي قضية بدها مؤسسة تعنى في الجانب التربوي والفكري والنفس التربوي عند الأطفال وعند البنات الصغار.
نقدر نحكي من الحكيتين يعني أنه هي أصلاً مش ما عندها القدرة الكافية أنها تحافظ على طبيعة هويتها في المخيم، أو أنها تطرح أفكارها، تضل محكومة لبيئة أنه في ناس في هنا الإشي مش مسموح أو مش مقبول بالأحرى. أنت عايشة في بيئة صغيرة كل الناس بتعرف بعض، في جانب أنت من حقك في الخصوصية أو الأمان النفسي حتى ما بزبط توصلي له يعني، أو مش
سؤالك أعتقد قدرت يعني وصل لي سؤالك. بدي أحكي هوني في جانب كتير مهم، لما البنت أو حتى الشاب يعني كمان مش بعيد عن المواجهة السلبية في الشارع ولا في شوارع المخيم. برجع بحكي يعني التمييز في التعامل بين البنت والشاب بخلق حالة من الخصوصية، وهون أنا يعني ما بنقدر نعمم حتى نكون أكثر صدقية، ولا منقدر نطرح أمثلة لأنه الأمثلة كثيرة وإن كانت غير معممة. بشكل عام المجتمع الفلسطيني مجتمع محافظ إلى حد ما، مربى على قيم حتى في المخيم. يعني أنت لما طلعوا أهالينا من بلادهم، من مدنهم، من بيوتهم، من ذاكرتهم، من صورهم، من لمسات إيديهم على لقطات البواب، من عيونهم المعلقة على الجدران في البيوت، لما طلعوا من هون حملوا معاهم كمان هويتهم التربوية والثقافية والفكرية، وتكرست أينما كانوا. وبالتالي يعني حتى بالرغم من اختلاف الظرف واختلاف المعايير كلها بشكل عام، ظلت الست الفلسطينية والفرد الفلسطيني بشكل عام محافظ على هالمساحة المهمة من قيمه وتقاليده وعاداته، واللي نقلها لأولاده فيما بعد ولأحفاده فيما بعد. أنا ما بشوف في مشكلة نفس تربوية أو مجتمعية في المخيم حصراً وحكراً على المخيم. المخيم جزء من منطقة موجود فيها، وبالتالي بده بطريقة أو بأخرى هذه المؤسسات وهذه الأفراد يعول عليها في إنها تحفظ كل هذه القيم والتقاليد والمبادئ اللي تربت عليها هذه العيلة. إحنا بديش أعمل الفلسطيني تطهري أو يوتوبي أو إلى آخره. فلسطيني مثل أي إنسان على وجه الأرض، يعني بيعاني وبيفرح وبيضحك وبيمارس ممارسات قد تكون يعني غير لائقة، هو جزء من هالشريحة ولا هالنسيج الاجتماعي اللي نحط فيه. لكن أنا بضلني أعول وكلنا بنعول على البذرة الفلسطينية الصحيحة اللي بتعود في جذورها لآلاف السنين.
من منطلق النسيج الاجتماعي، حكينا أكثر عن أهمية دور المرأة في النسيج الاجتماعي في المخيم، أو حتى يعني حتى في الحاضنة الشعبية للمقاومة، بحس إنه إلها هي دور كبير فيها.
بدي أحكي مثال. أنا عشت في بلد صغيرة، بلدة أضا الخليل اسمها بيت أمر، تعرفت على سيدة اسمها عطر زيدان أبو عياش. هذه الست مش متعلمة ولا مثقفة ولا إشي. في الانتفاضة الأولى المجيدة شو كانت تساوي؟ لما يطلعوا الشباب الأطفال يعني الفتيان يطلعوا يرموا حجار على الاحتلال، يهربوا يتركوا شنطيهم محل ما كانوا وما يحملوا الشناتي، بس تطلع تلم الشناتي. ليش؟ حتى الاحتلال ما يجيش ياخذ الشناتي ويعرف مين هدول الاولاد اللي كانوا يرموا حجار وتخبيهم. وطبعا اكلت قتلة من الاحتلال، والى حد ما اعتقلت اكم من يوم، يعني ما طولت في الاعتقال. هي ما عملت ولا شيء، لا ضربت يهود ولا قاومت احتلال، بس كانت تلم شناتي الاولاد وتخبيهم عندها في البيت حتى جندي الاحتلال ما يكتشف من اسماء الأسماء المكتوبة على الدفاتر والكتب في هاي شناتي المدارس مين كان يجابه ويرمي حجار. هذا نموذج المرأة الفلسطينية حتى اللي برا المخيم، يعني مش مخيم، في المخيم كان شكل النضال والمقاومة غير مختلف، لكن في الانتفاضة المجيدة الثانية، وسوري فاتني أني أذكر يعني الانتفاضة المجيدة الأولى في 87 انطلقت من مخيم جباليا، كانت الست جنب لجنب مع زوجها سواء في الفعل المقاوم أو في الفعل المجتمعي الحاضن للمقاومين أو لعائلتها وولادها. في الانتفاضة الثانية نفس الإشي، وبنذكر على سبيل المثال يعني أمهات الأسرى والشهداء، ابن ناصر حميد كنموذج ل سيدة مقاومة، وإن كانت لا رفعت حجر ولا رفعت سلاح، لكن مقاومتها في المواجهة والصبر والصمود كانت نموذج.
حتى منشوف نماذج جديدة عم تطلع في الفترة الحالية، إنه أمهات الشهداء دايما في أي بيت أجر أو شهيد جديد كلهم بيجتمعوا بيروحوا يزوروا أم الشهيد الجديد، فإنه أنا بشوفها كنوع من حفظ النسيج الاجتماعي للإشي اللي بيصير، أو تصبير لأم الشهيد وتكاتف معها،
مؤازرة
طبعا أكيد، فإنه في لقيتي هش
لدعالك، أنت مش لحالك، كلنا معي، حتى مش بس أمهات الشهداء، كليات يعني كل من يعرف عن هذا الشهيد الكل بيروح يحج إلى هذا البيت، بيت شهيد. يعني في أكثر من مناسبة كانت، في المناسبة هاي أنا كتير بحب أذكر إشي بمزح الروح، شهداء الأرقام وشهداء الثلاجات. حتى تاريخه في عنا 106 شهيد في الثلاجة محفوظين. هذا للأسف لم يضوى عليه كتير، ما سلطوش الضوء كتير عليه هذا الموضوع. في ثلاجات الاحتلال بيحتجز الاحتلال جثامين الشهداء اللي ما كملوش محكوميتهم واستشهدوا وانحكم عليهم، بيضلوا بالتلاجة ليخلص محكوميته. في نموذج من هذا النماذج، شهيد أنهى محكوميته وصار لازم يسلموا جثمانه لأهله قبل حوالي 5 أو 6 سنوات، فمنروح منحج على بيت هذا الشهيد عشان نحتفي فيه. طبعا كان في شروط الاحتلال انه ما يكونش ناس كتير، وانه يندفن الله يرحمه في الليل، وطبعا هذا كله ما حدا التزم فيه. لما فتحوا عن وجه الشهيد حتى اهله يتعرفوا عليه طلع مش هو. ضابط الاحتلال شو عمل المسؤول؟ رجعوا على الثلاجة لانه مش هذا هو الشهيد المطلوب. بالمناسبة كانت المناسبة القاتلة، كانت أم الشهيد اللي رجعوه على الثلاجة موجودة في هذا اليوم في هذه المناسبة، صرخت بصوت صعب، عزة هذا ابني، ومع ذلك رجعوه على الثلاجة، رجعوا الاحتلال على الثلاجة.
أصلاً أنت لو رحتي في المخيم بين أزقته وشفتي الناس النساء تحديداً فيه، كتير بتشوفي قصص، بتشوفي من هين بلد، من هين حكاية، من هين حكاية، فإنه بتشوفي قديش عنا تاريخ عن جد، رغم إنه ذاكرة الاحتلال نهش، الاحتلال نهش هاي الذاكرة، إلا إنه بتشوفي من عندهم لسه في حكايات، لسه في أمور. فبنرجع نحكي عن أهمية دور المرأة في السردية الفلسطينية أو في الحفاظ على التاريخ الفلسطيني. لو نتطرق أو نحكي الموضوع، هو بضل حلم عن جد. كيف رح يكون شكل المرأة اللاجئة اللي عاشت طول حياتها من لما انولدت لحد، يمكن لحد هاي اللحظة اللي الكل بيستناها، كيف رح يكون شكل حياتها بعد العودة مثلا أو بعد التحرير؟
أنت فتحتي جرح كبير على فكرة، كتير جرح في الذاكرة والوجدان. بغض النظر عن عودتنا المنقوصة لفلسطين المحتلة، يعني تمكنت من إني أنا كبنت يافا مولودة في المخيم وما بعرفش يافا، إني أرجع على يافا زائرة، عودة مجتزأة ومنقوصة. أنا لما رجعت على يافا حسيت الكون كله يافا، ما فيش حدا تاني برا هذا البعد، هذا البعد الوحيد اللي كان مستلبني ومسيطر علي. حسيت كل البيوت بيتي، حسيت المقتنيات في الدكاكين تبعوني، هذا اللي أخذها الاحتلال من بيتنا. حسيت كل الناس بيقربوا لي، وكنت أمشي بالشارع أحكي مع كل الناس، وبالصدفة المحضة على باب جامع المحمودية، والحكي كان في 99 أعتقد أو في 98، نزل كحل من السيارة وبيقول يا الله، فأنا سمعت حد بيحكي يا الله كلام عربي، فإجيت بقول له عم بدور على بيت جدي، بدي أروح على بيتنا. أنا من ولدتش برا يافا، هيك حسيت أنا راجع على بيتنا. قال لي مين أنت مين؟ قلت له أنا جدي فلان. قال لي أبو محمود الله يرحمه، لقيته بقرب لي. هيك رجعت على يافا، رجعت على يافا مش عارفة فين بيتنا، على التليفون بحكي مع أبوي في مخيم الزرقاء، بابا أنا في يافا وين أروح؟ ضلت يافا في وجدانه اللي بعرفها لما طلع منها شاب. قال لي يابا وين أنت؟ بقول له في المنطقة الفلانية. قال لي فوت الزروبة اللي جنبك، الشارع اللي جنبك مدرسة الطليان. بابا ما في مدرسة الطليان، ولكن اللي جامع اللي جنبك بطلت تشوفي عميتي. طبعا هو استفز واختزل سنوات عمره كلها، رجع على يافا، بطلت تشوفي عميتي وكايها بوجهك، المفروض تكون مدرسة الطليان. فيش مدرسة الطليان، فيش حي اسمه المنشية، ممسوح عن وجه الأرض، لأنه لحد سنة 1952 ظلت تطلع منه مقاومة، فمسحوا الاحتلال وألحقوا في مستعمرة تل أبيب، وكله بنايات كبيرة. لمني رحت على جامع حسن بيك ولقيت الإمام بقول له عم بدور على المنشية، قال لي هيها قدامك، فيش بيوت منشية. ولما رجع أبوي عليها فكمان عودة منقوصة لمدة أسبوع ومددناها لأسبوعين، دور على بيته ما لقاهوش. أنا بدي أرجع على يافا، مش يافا اللي بوجداني وبوجدان أبوي وبوجدان أمي، وبالمناسبة أمي كمان يافوية. يمكن يصدمني الواقع، يمكن أكون محصنة أنا شخصيا أو غيري يكون محصن ومستوعب إيش اللي صار، وأرجع أبني من جديد وأبلش من جديد وأقاوم من جديد، لأنه في حينها مش رح يكون في احتلال، في حينها البولندي رح يرجع بولندا، الكندي رح يرجع كندا، والفرنسي رح يرجع فرنسا، والفلسطيني اليافاوي رح يرجع على يافا.
فإنه بنحكي إنه حياتها رح تتأثر بشكل كبير، إنه على الأقل في كتير مشاكل كانت تواجهها وصعوبات بالمخيم مش رح تروح، فهو بضل حلم، وإنه أكيد كلنا بنستنى نشوف،
بضلوا في مخزون ذاكرتها، لكن يكرس للحياة الأكثر إشراقا، سواء عندها أو عند أولادها أو عند أحفادها،
حياة بلا فقد، بلا هاجس خوف، بخصوصية هامة أو استقرار نفسي على الأقل رح تكون.
أنا يعني قيد إلي ظرف ربنا إني أكون جزء من حفظ السردية الفلسطينية التي تتعلق بذاكرة الأسرى الفلسطينيين في باستيلات الاحتلال من خلال تواصل معهم. وهذا الحكي كان قبل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزتنا الصامدة. كانوا يحكوا معي ويعطوني يبعثوا لي رواياتهم للتدقيق، بعضهم طبعا مش كلهم، للتدقيق والنشر والإشهار.
احكي لنا أكثر عن ستك، كيف كانت في المخيم حياتها؟ ستك حتى في الأعراس اللي في المخيم عند جيرانكم، في طبيعة البيت، في كل هاي الأشياء.
أشوف بدي أحكي قصة عن ستي لما طلعوا من يافا. زي ما قلت لك كانت كتير ستي صارمة وظرفها حتم عليها إنها تكون هيك. يعني زوجها مات، كان عمرها 32 سنة في إضراب 36، أخوها استشهد على إيد الاحتلال، أطفال. فهذا كله خلق منها ست قوية كتير. لما إجوا يطلعوا من يافا، عمتي كان عمرها 14 سنة، فبلشت تطول من مقتنيات البيت وتحط في بوكسات، في صناديق ولا في بؤاج ولا في ما بعرف في إيش، وبدها تاخده معها، يعني مع العيلة اللي طالعين على الشاحنة اللي بدها توديهم. على هذا الحكي في ظل الحرب في 48 بشهر 5، فستي شفتها عملت هيك صارت تصرخ عليها، فال الله ولا فالك، ليش بتحطي هاي الأغراض؟ ما احنا راجعين أسبوع زمن ولا 10 أيام. هذا نفس رواية كل الناس الفلسطينية اللي طلعوا من بيوتهم، ما احنا راجعين بعد أسبوع 10 أيام. انكثرت شهر. المفارقة إنه عمتي قدرت تهرب من مقتنيات البيت، طقم سفرة، يبدو لي إنهم كانوا في حال منيح، وبالمناسبة صحن واحد جات كبير من طقم السفرة اللي كان جدي جايبه من بيروت موجود عندنا لهلأ في بيتنا في المخيم، زائد الساعة، ساعة الحيط. طب ناس طالعين من بيوتهم مهجرين منفيين تحت ظل الحرابة والسلاح والتطهير والمجازر، شو اللي بخليها تحمل الساعة؟ أنا مش عارفة. ظلت الساعة معلقة في غرفة ستي فيما بعد لما بنى البيت محل الخيمة، والبندول رايح جاي طن 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 طن، ما أخذنا فيها. يعني أوكي، ساعة ستي من يافا، ساعة دار سيدي من يافا، لكن لكبرنا يمكن أدركنا البعد الزمني لحركة البندول. إمتى بدك ترجع؟ إمتى بدك ترجع وترجعني على الحيط اللي كنت معلق عليها؟ قد يكون كلامي في الشكل من أشكال الفانتازيا، لكن هو مجازا. كل هاجس في مخ الفلسطيني بقول له إمتى بدك ترجع.
طيب لما ترجعي عن المخيم إنك تفوتي تشوفي زيارة أو حد فيه، لسه بتشوفي نماذج كتير مثل ستك فيه؟
ستي يعني أجيالها الله يرحمهم، يعني ماتت ستي مواليد 1800 ممكن 90 أو هيك شيء، هلأ ما ضلش حد من جيلها، لكن ظلت ستي موجودة بذاكرة ابن، يعني حفيد أخوي اللي عمره 3 سنين اللي أبوه بيعرفش البلاد، بسأله من وين أنت يا حبيبي، بقوله شو السؤال الغبي عمته، وبحكي لي إلي يعني بكل صوت عالي، شو هالسؤال الغبي عمته؟ طبعا من يافا. يعني موجودة ستي، موجودة وستك موجودة وجداتنا كلها موجودات في ذاكرتنا.
بطبيعة أصلا صفات المرأة الفلسطينية اللاجئة كيف تكون، هي بتحمل نوع من القساوة اللي الأيام فرضتها عليها أو صعوبة الظروف اللي حطت فيها، بس بنفس الوقت هي الأم المدبرة المربية، حتى يعني بغض النظر كمان عن أدوارها الوطنية السياسية كل هاي الأمور.
هو مش بس زي ما حكينا، يعني مش بس ذاكرة وحفظ ذاكرة، لا، هي مشروع مقاوم ومجابه، سواء فعليا وعمليا ولا وجدانيا. استت
انبسطت كتير في وجودك معنا، وعن جد كتير حلو إني أشوف نموذج لامرأة من المخيم طلعت أدبية عندها كل هالمخزون.
شكراً لكم، شكراً لإنكم استفزيتوا الذاكرة وطلعتوا اللي جواتي، وإن كان في شيء موجع كان فيها، بس بكرة بإذن الله أحلى. شكراً لكم.